عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا عظيم فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسرا وكسري بكم يسر فأينا قلبي شديد في محبتكم صخر إمام أبو المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصنو والصهر إمام بكته الإنس والجن والسماء ووحش الفلا والطير والبر والبحر البحر له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس فيه ذلكم نكر حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هناك وما يا عمر له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسها يا الضر وذرية يا أبا عبد الله وذرية ذرية منه تسعة يا أمة حق لا زمان ولا
تحفظ الأصل جميعا يقتل ضيمان حسين وفي كل عضو من أنا مليه بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة عيان ماء الفرايات لها من دين لو أبكي عليك العمر أبا عبد الله من دايم لو أبكي عليك العمر ومن دايم ومصابك صار البكي الوقت من دايم يا عيني المت بكي عليك من دايم وبكي عليك الحجر يا ابن الزكية وبكي عليك الحجر يا ابني الزكية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنك
منكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
الوصول إلى حقائق الأشياء إنما يرتبط بطرق إلى الوسائل والإمكانيات، وما يعبر عنه الفلاسفة بالماهية، الوصول إلى ماهيات الأشياء سواء كان حقيقيا أو مجازيا، إنما يتطلب طرقا للتوصل إلى حقيقتها. فالطريق إلى كل شيء إنما يمر عبر بوابة واحدة تسمى بالمعرفة. المعرفة هي طريقنا للوصول إلى حقائق الأشياء. من دون المعرفة لا يتسنى لنا الوصول إلى كل الحقائق أو إلى جزئياتها. من باب المثال، حينما تنظر إلى المهندس إذا أراد أن يبني بناية أو عمارة كبيرة، لا شك أنه يطلع على تلك الأرض، على المنطقة، على الأرض وأبعادها، وما يطلب منه. ولو أخطأ هذا المهندس في أي شيء، في أي مادة سواء من الحديد أو الإسمنت أو أي شيء، نرى أنه قد يعرض حياة الناس إلى الخطر، قد يؤدي إلى حياته في المستقبل إلى الموت، إلى انهيار البنيان. فإذا الإقلال أو الإخلال بعامل المعرفة قد يؤدي إلى موت الإنسان. هكذا الطبيب، إذا ذهبت إلى طبيب ولم يتمكن من تشخيص المرض ومعرفة المرض، هل بإمكانه أن يصف الدواء؟ لا شك أنه يصف الدواء بعد معرفة المرض. فلو أخطأ هذا الطبيب في تشخيص المرض أو أخطأ في إعطاء الدواء قد يسبب إلى كارثة. ترى أن كثير من الأوقات يحدث هذا الشيء، إبرة واحدة قد تؤدي إلى موت إنسان، إبرة بالخطأ. إذن الطبيب أيضا لو لم يتعرف على حقيقة المرض، ترى أنه قد يعرض حياة الإنسان إلى الإبادة. هكذا في سائر مجالات الحياة نرى أن الطريق إلى الوصول إلى حقائق الأشياء أو إلى جزئياتها لا يمر إلا عبر المعرفة. هذا حياتيا، ولكن لو نظرنا كونيا إلى الكون وإلى هذه الحياة وإلى هذه الأسرار التي أوجدها الله وأودعها في الخلق، لا شك إلى الآن ترى أن كثير من المخترعين والمكتشفين يوم بعد يوم يبينون لنا الأسرار الإلهية في الكون. هذه الأسرار الإلهية كيف حصلنا عليها؟ حصلنا عليها عبر بوابة المعرفة. زين، إذا كنا حياتيا وكونيا نحتاج إلى المعرفة، كيف إذا أراد أن يحيى الإنسان؟ هل يحتاج إلى المعرفة أو لا يحتاج؟ إذا أردت أن تذهب إلى بيتك أو إلى وظيفتك أو إلى جامعتك ومدرستك، لا شك إذا بد عليك أن تعرف الطريق. إضاعتك للطريق يعني عدم الوصول إلى الهدف. فهل يصل الإنسان إلى هدف في هذه الحياة؟ الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. ولكن نقول: يا رب، ما هو الطريق إلى عبادتك؟ ما هو الطريق إليك؟ أولا نبين معنى العبادة. هل العبادة هي الركوع والسجود والصلوات، أم أن الإسلام يقول أن العبادة أكبر من ذلك؟ لا شك أن الإسلام يقول العبادة أكبر من ذلك. الرواية عن الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول: العبادة ليست بكثرة الصلاة والصيام، وإنما التأمل في أمر الله. يعني الآن تقف تنظر إلى الجبل،
وتنظر إلى عظمة الله، تنظر إلى البحر وإلى عظمة الله، تنظر لأي شيء وتتأمل فيه. هذا يعني ماذا؟ يعني هذا طريق إلى العبادة. مو شرط أن تذكر الله تقول الله أكبر أو سبحان الله أو أن تصلي على محمد وآل محمد، لا، أكبر من ذلك. مو فقط الصلاة، الإسلام أراد أن يقول لنا أنه شغل عقلك بأي طريقة كان، حتى هذا العقل اللي عندنا لا يكون عقل جامد، لا، وإنما عقل متحرك. كيف نحركه؟ لذلك اليوم العلماء الغرب الآن يعالجون الأمراض ويعالجون المرضى عبر التأمل. يأخذ إلى غرفة العمليات يقول له اجلس على السرير تأمل، يعطي طريقة معينة في التأمل، في التأمل يأخذ شفاء من طريق التأمل. صار اليوم التأمل أيضا شفاء للإنسان. فإذا الإمام الرضا الآن نفهم كلامه. لذلك في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين يقول عليكم بالدرايات لا بالروايات. يعني ماذا؟ يعني الإمام الصادق يفسر هذه الرواية يقول حديث تدريه أفضل من ألف حديث ترويه. تارة تأخذ حديث وتقرأ ومو فاهم معناه، تارة لا، تأخذ الحديث وتتأمل فيه. هذا المهم. لماذا؟ لأنك تقرأ في زيارة الجامعة المروية عن الإمام علي الهادي سلام الله عليه، وهذه زيارة عظيمة جدا ومجربة لقضاء الحوائج كما في الروايات. هذه الزيارة تقرأ كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. يعني الإنسان الذي يطلع على فكر أهل البيت سلام الله عليهم، الذي يطالع فكر أهل البيت، يقرأ الروايات، يتنور، هذا نور أهل البيت. إذن التأمل هو بوابة أخرى إلى طاعة الله تبارك وتعالى. الآن ننظر إلى بوابة أخرى، نقول إلهنا إذن كيف نصل إليك؟ ما هي أبواب الطاعة؟ أريد أوصلك إلى أبواب المعرفة. كل هذه المقدمات، القرآن هو يجيب بنفسه، أطيع الله أولا وأطيع الرسول. ما اكتفى القرآن الكريم أن يقول إطاعة الله فقط، لا، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. الآن نأتي ونقول من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر هل هو معاوية؟ هل هو يزيد؟ ها؟ هل هو الحجاج؟ تعرف الحجاج ماذا صنع؟ قتل من موالي أمير المؤمنين على الظن والشبهة 120,000 واحد، وكان يأتي بشيعة الإمام أمير المؤمنين يقتلهم، يأخذ هذه الدماء يجمعها يخليها في الشمس، فيبس هذه الدماء ثم يطحنها ويجعلها في أكله. شايف هذا الإنسان؟ هل هم هؤلاء أولي الأمر؟ أم أولي الأمر هم أهل البيت الذين أشارت إليهم هذه الآية الكريمة؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لو تنظر إلى تفاسير العامة ترى أنهم يقولون أهل البيت في هذه الآية، ولو هناك من خرج عن الإجماع العام يقول أنها المراد منهم هم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليه، هذا هو المراد. إذن الوصول إلى الله لا يتم إلا عبر ثلاثة مراحل: أولا إطاعة الله، ثانيا إطاعة الرسول، وثالثا إطاعة خلفاء رسول الله وهم الأئمة سلام الله عليهم. الآن نتساءل كيف نصل إلى هؤلاء؟ لماذا؟ لأن البعض يتصور أنه لو أحب أهل البيت المحبة هي تكفي. لا تكفي المحبة، كيف لا تكفي؟ الآن أبين لك ذلك، كيف أن المحبة لأهل البيت لا تكفي. هنالك مقدمة لهذه المحبة، المقدمة نقرأها في حديث رسول الله المجمع عليه من الفريقين: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وفي رواية أخرى مات ميتة جاهلية أو مات يهوديا أو نصرانيا. الله أكبر. يعني هذا إنسان مسلم مصلي وصايم وكل أعمال العبادات مأديها، يجي يوم القيامة يفتحوا له ملفه يشوفون مكتوب هذا إنسان يهودي. عمي والله أنا مسلم، أنا مصلي، أنا صايم، أنا مصلي صلاة الجمعة والجماعة. يقولوا له ولكن ما كنت تعرف إمام زمانك. هذه معرفة الإمام، هذه معرفة إمام الزمان، مات يهوديا أو نصرانيا. لذلك ترى أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه حينما يقف في المسجد بالشام ماذا يقول؟ أراد أن يعرف نفسه إلى الناس. كيف عرف نفسه؟ هذه المعرفة. البعض يتصور المعرفة يعني العلم، لا، المعرفة ليست هي العلم. العلم تعرف إمام زمانك هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ها؟ أو تعرف أنه عندك 12 إمام، عندك 14 معصوم، لا، أكثر من ذلك. المعرفة هو الجانب المعرفي، يعني أن تتعرف على حقيقتهم وأن تسير في ركابهم، هذه هي المعرفة الحقيقية. لذلك الإمام زين العابدين قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعرفه بنفسي. زين، كان بإمكان الإمام يقول أنا علي بن الحسين، ها، ابن علي بن أبي طالب ابن رسول الله، بإمكانه كان يقول هكذا، ولكن قال: أنا ابن زمزم ومنى. شوف، أنا ابن زمزم والصفا. ليش الإمام هكذا عبر؟ لأنه يقول: أيها الناس الذين تذهبون إلى حج بيت الله الحرام، لو ذهبتم إلى الحج ولو سعيتم بين الصفا والمروة وذهبتم إلى طواف البيت من دوننا أهل البيت لا قيمة لعملكم. شوف المعرفة، يعني العبادات والأعمال كلها مربوطة فينا أهل البيت. هكذا هكذا كان يعرف الإمام سلام الله عليه منزلته عند الله. لذلك في الرواية: من زار علي بن موسى الرضا عارفا بحقه وجبت له الجنة. وفي رواية أكثر من ذلك، هذا إمام، من زار فاطمة المعصومة بقم عارفا لحقها وجبت له الجنة. كيف تجب له الجنة؟ هذه المعرفة، حتى تعرف قيمة معرفة الإمام، حتى تعرف قيمة الإنسان الذي يتعرف على حقيقة المعصومين سلام الله عليهم. أن نصل إلى حقيقتهم هذا ليس بإمكاننا. لماذا؟ الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنا. أن نصل إلى كنه حقيقتهم هذا متعذر، مو متعذر فقط، لا، وإنما متعذر، وإنما أن نطلع عليهم وأن نسير في ركابهم. في الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه: أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بمحبتنا أهل البيت، فما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع. هذا شهر محرم، والآن بدأت من الليلة الماضية بدأنا في المجالس. إذا جئت إلى مجلس الحسين أقول له: سيدي أبا عبد الله، وفاء لك أنا أحضر في هذه المجالس. أنت خطوت درجة إلى المعرفة، ولكن إذا أنا أنشغل بنفسي، أنشغل بأعمالي، طيلة أيام السنة أنا أعمل، طيلة أيام السنة شوف بعض الناس يقول: ليش ما تجي للماتم؟ يقول: مشغول. من الإنسان ما عنده شغل؟ في واحد يقول: أنا ما عندي شغل. الكل عندنا أشغال، ولكن لو تركت عملي وأعطيت وقتي للحسين، أعطيت وقتي للزهراء سلام الله عليها، لأن هذه المجالس تشاركنا الزهراء سلام الله عليها، هي صاحبة المصاب باستشهاد ابنها الحسين سلام الله عليه. زين، لما تحضر هذه المجالس، هذا الطريق وهذه بوابة وهذا السلم الأول لمعرفة أهل البيت سلام الله عليهم. ليكن واحد من عدنا والله لأنه عنده شغل، هي أيام، أيام معدودة، هذه الأيام خلي نجعلها لآخرتنا، حتى إذا كان الإنسان أناني خلي يفكر بآخرته، ما يردي زي أعماله، خلي نفكر ما نخلي كل أوقاتنا لراحة أنفسنا إلى دنيانا، لا خلي لحظات من أيامنا إلى آخرتنا. إذا تريد تسافر تروح إلى بلد معين أي مكان، تبقى أسبوع تأخذ أغراض وشنطة لمدة أسبوع، إذا شهر لمدة شهر، فكيف إذا ذهبنا إلى عالم الآخرة مخلدين؟ ما يحتاج إلى عمل، ما يحتاج أن نقدم شيء. لذلك جاء رجل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له: يا أمير المؤمنين عطني، وهذه الموعظة للجميع. الشريف الرضي رضوان الله عليه يقول: لو كان نهج البلاغة فقط فيه هذه الرواية لكفت. قال: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل. الله أكبر. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويرجو التوبة لطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الصالحين، ويعمل فيها بعمل المذنبين. إن أعطي لم يشبع، وإن منع لم يقنع. يحب الصالحين ولا يأتي بعمل، ويبغض المذنبين وهو أحدهم. هذا الإنسان يطلب الآخرة والجنان وكل شيء من الله تبارك وتعالى، ولكن ماذا قدمت لآخرتك؟ إذا معرفة الإمام هو يغلو عليك، إذا معرفة إمام زمانك هو يغلو عليك، فكيف بالآخرة وكيف بعمل الآخرة؟ يأتي ذلك الرجل الخراساني عند الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، إن لكم بخراسان 100,000، لماذا لا تقومون على هؤلاء؟ فقال له الإمام: اجلس هنا. جلس عنده، ثم قال له: يا فلان، توجه إلى غلامه، قال: ازجر التنور. سجر التنور، وإذا بالنيران تخرج من التنور. قال: يا خراساني، ادخل إلى التنور. قال له: يا ابن رسول الله، أتعذبني بالنار؟ أنا شو مسوي؟ تريد تعذبني بالنار يا ابن رسول الله؟ فقال له الإمام: ادخل. قال: لا أدخل يا ابن رسول الله. قال: فجلس. الراوي يقول: وإذا بداود الرقي، شوف هذه المدرسة، هذه المعرفة اللي نتحدث عنها، اللي عنده معرفة بالإمام هذه المعرفة. دخل داود الرقي وبيده نعليه، هذا عبارة عن تواضع. دخل، جاء عند الإمام، سلم على الإمام سلام الله عليه، قال: يا داود، ادخل إلى النار. من دون أي كلام، من دون أي اعتراض، ذهب إلى التنور، رفع الغطاء، وتلك النار الملتهبة. الآن تسمع أنت نار، الآن جيب كبريتها وتشغل النار، وخلي إيدك على النار مقدار 5 ثواني، تتحمل ما تتحمل، ولكن امتثال، حتى أعرف الآن درجتي. كل واحد من عندنا الآن يتأمل، فكر الآن، قول الآن إذا طلب من عندي الإمام الحجة سلام الله عليه، قال لك: ألق بنفسك في البئر، تلقي ولا ما تلقي؟ فكر هكذا شوي. واحد راجع نفسه، فكر عنده بيت، عنده أولاد، أو هو شاب، عندي أنا أمل، عندي مستقبل، أريد أتزوج، أكون عائلة، أكون أسرة، أعمل كذا وكذا، كل هذه الأمور وضعها إلى جنب. حتى اليوم لما أتكلم بهذا الكلام حتى أقيس إيماني بأهل البيت، حتى أعرف درجة عند أهل البيت كم أنا عندي إيمان، أن يسموني موالية إلى أهل البيت بالاسم فقط بالعائلة، ولكن في الواقع ما عندي انتماء. هذا يسمى انتماء بالهوية، انتماء بالظاهر. نحن نحتاج إلى انتماء إلى مدرسة أهل البيت بالسلوك والعمل. داود الرقي ذهب إلى التنور وجلس في داخل النار. شوية تحمل، شنو يعني جلس في النار؟ يعني شوف الآن جمر موجود يسوون قهوة، خلي إيدك على الجمر لحظة ثانية تحمل، قرب إيدك ما تحمل. فكيف بداود ذهب امتثالا لإمام زمانه؟ ذهب في التنور وخلى الغطاء على التنور بعد حتى يصير طبيخ درجة أولى. بعد لحظات صار الإمام يتحدث مع الرجل الخراساني عن أوضاع خراسان، عن وضع الشيعة هناك، عن أحوالهم. الخراساني يقول أنا نسيت وضع هذا الرجل. بعد لحظات خلاص صار فحم، هذا مو فحم، صار رماد أصلا، ما بقى من عنده شيء. يقول وإذا بالإمام نادى يا داود اخرج، وإذا بداود يخرج من التنور وما على شيء. خرج ظهرا تخرجون سوى صلوات، صلوات خفيفة من هنا ومن هنا، الثانية بأعلى أصواتها. ما شاء الله، أنا أشوف هذا الشباب وهؤلاء الشباب موجودين في المجلس، إذا واحد شيبة رجل كبير يقول والله هذا تعبان، زين تعبان يمكن ما نايم أو أي شيء. شباب المجلس وهذه الصلوات يومية لازم نأكد، من دون تأكيد أريد صلوات شبابية حسينية حتى بداية محرم نعرف أنه في تفاعل انسجام بأعلى أصواتكم. وإذا به قال الإمام يا داود اخرج، خرج داود وصار ينفض ثوبه هكذا كأنه شوية في رماد عليه صار ينفضه. التفت الإمام قال له يا خراساني كم لكم في خراسان مثل هذا؟ قال يا ابن رسول الله ولا واحد، واحد ما عندنا هكذا. هذه المعرفة، هذه درجة المعرفة، هذه التي تقربنا إلى الله، هذه الدرجة. لذلك لما يأتي ذلك الرجل، لما بويع الإمام أمير المؤمنين قالوا له بايع علي بن أبي طالب، قال لا أبايعه. لماذا؟ لأنه ساوى بين الناس، لأن الإمام اشترط على الجميع في إبان الخلافة الظاهرية، قال يا عمار ارفع لي 3 دنانير وللكل 3 دنانير، بايعهم على المساواة كأسنان المشط هكذا. قبلوا بذلك، جاءوا بالرجل قال لا اوافق على ذلك، لا اقبل بذلك. عبد الله بن عمر ما بايع الامام امير المؤمنين. جاء مالك قال عليك ان تبايع والا اقتلك. قال الإمام اتركه، قال يا ابن رسول الله يا أمير المؤمنين يحرض علينا. قال أقول لك اتركه. قال من يقول أنه لا يحرض ليأتي بضامن؟ أيها المسلمون هل يضمنه أحد؟ ما تكلم إنسان أبدا. قال أمير المؤمن أنا أضمنه. هذا وين اليوم؟ الآن لما تنظر إلى معاهدات حقوق الإنسان في العالم، خلي المنظمات العالمية تنظر إلى علي بن أبي طالب، تنظر إلى إنسانية أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك لما يأتي المسيح ويكتب في علي بن أبي طالب، لما يأتي بول السلامة ويكتب ملحمة كاملة في علي بن أبي طالب، ملحمة الغدير، لا تقل هذا شيء كثير بالنسبة لأمير المؤمنين، هو القليل حق المولى سلام الله عليه. لذلك نرى أن يذهب هذا الرجل، يذهب عبد الله، لم يبايع الإمام أمير المؤمنين، يذهب وتمر الأيام والليالي، يأتي إلى الحجاج يقول يا حجاج أريد أن أبايعك. هذا اللي ما يبايع المولى من يبايع؟ قال له يا حجاج أريد أن أبايعك. قال لماذا؟ قال لأني سمعت من رسول الله يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. قال أنت جئت امتثالا لكلام رسول الله جادف علي أنا ما أعرفك، أنت خفت من خشبة ابن الزبير هذاك قتلناه وطلبناه، أنت خايف من تلك، خايف من القتل، مو جايع لمعرفة إمام زمانك. ثم التفت إليه قال له يا رجل أنا مو فاضي أبايعك، بيدي مشغول، هذه قدمي خذها فبايعني بقدمي. هذا الذي لا يبايع علي بن أبي طالب الأيام تجره إلى هنا. لذلك ابن العرندس في هذه القصيدة اللي قرأت فيها أول المجلس يتحدث عن العطاء الإلهي للإمام الحسين حتى تعرف الإمام، يكون عندك معرفة وبصيرة. البصر ما إلى أهمية كأهمية البصيرة. لذلك ترى أن الله تبارك وتعالى أعطى للحسين ما لم يعط لغيره. يمكن واحد يسألك لماذا السجود على التربة الحسينية؟ لأن الحسين أعطى عطاء مميزا. الحسين لما أعطى لم يعط عطاء عادي، ما قام به الحسين لم يقم به أحد. لذلك يقول ابن العرندس طبعا في رواية، وأن لما تقرأ هذه القصيدة لابن العرندس الإمام الحجة سلام الله عليه يحضر في ذلك المجلس. لذلك لنكن مؤدبين في هذه المجالس. في القضية أنه هذه الأبيات حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء. أولا له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الدعاء، هذا المهم. أولا الله تبارك وتعالى أعطاه الشفاء في تربة الحسين، وثانيا أنه جعل استجابة الدعاء تحت قبته، وثالثا الذرية من آل الحسين. هذا العطاء الإلهي. جاء رجل عند الإمام الصادق سلام الله عليه قال له يا ابن رسول الله أنا أخذ من تربة الحسين ولكن لا أشافى. هذه يمكن البعض أيضا يتساءل، قال لأنك تأخذها عن شك. تأخذ تربة الحسين تقول نجربها نشوف هذه التربة زينة تشافينها ولا ما تشافينها، ما تأخذ هذه التربة بعقيدة متأصلة فعلا تشافيني هذه التربة. أخي يقول كنت في السيدة زينب سلام الله عليها، جاءني رجل كبير فلسطيني وهو من أهل العامة، يقول شفت أنا مغتم كأنه عنده هم، فكرت شنو الهم اللي عنده. سألته قال لي عندي شاب عمرها عمر الورد، عمرها 18 سنة هذه البنت، ولكن ظهرت لها غدة في رأسها، هذه الغدة هي التي جعلتها تؤرقها ليلا ونهارا، ما عدنا راحة أبدا، أخذتها إلى ألمانيا، أخذتها إلى فرنسا، أخذتها إلى بلاد أوروبا، الكل قالوا أن هذه الغدة ما لها علاج أبدا إلا الموت أو الشلل، ما عدنا غير حل. إما هذه الغدة إذا شلتها راح يؤدي الأمر إلى الموت، إما تموت هذه الفتاة وإما تصاب بالشلل النصفي، هذا أقل الاحتمالات. يقول هذا الوضع هو اللي أذاني وتعبني حتى أنني أخذتها إلى الأردن، هناك عملوا لها أشعة وشافوا هذه الحالة، قالوا ما في عندنا غير هذا المفر. يقول أنا قلت له أنا راح أعطيك شيء ولكن يحتاجنا إلى قلب، ما تتعامل ويا هذا الشيء بيدك، لا مع قلبك، بقلبك تتعامل. قال لي ماذا؟ قال أخذ هذه تربة الشفاء، تربة الحسين. هذا إنسان من أهل العامة، مو إنسان موالي لأهل البيت، فلسطيني يقول أعطيته وقلت لتذهب ابنتك إلى السيدة زينب سلام الله عليها. يقول قال لي هذا الرجل بنتي كم مرة راحت إلى السيدة زينب؟ يقول لا الآن قلت له لتذهب إلى السيدة زينب بنية ثانية. أولا لتغتسل غسل الطهارة من الذنوب، تأخذ هذه التربة تخليها في إناء، نصف من هذا الإناء تشربه والنصف الآخر تأخذ هذا الماء وتخليه على موضع الغدة في الرأس وتمسح عليه. واللي تذهب إلى السيدة زينب، هذه الفتاة ذهبت إلى السيدة زينب ولكن ذهبت بروحها. يمكن واحد يتحدث مع أهل البيت يذكر مشكلته ومصيبته إلى أهل البيت ولكن لسانه يلقلق يتكلم، قلبه ما يتكلم، أهل البيت ما يسمعون الشيء اللي هو لقلقة لسان، يحتاجون إلى القلب هو الذي يناديهم. لذلك ذهبت هذه الفتاة إلى السيدة زينب: سيدتي يا بنت رسول الله، سيدتي يا بنت أمير المؤمنين، سيدتي يا زينب، أنت أم المصائب، سيدتي أنت شايفة من المصائب اللي ما شاف أحد من النساء هذه المصائب، وصارت تتوسل بالسيدة زينب وتطلب منها الشفاء. مرت الأيام، يقول ذهبنا إلى إجراء العملية في الأردن، يقول دخلنا إلى المستشفى، اجى كثير الاطباء، عمل لجنه مع بقيه الاطباء، قالوا خلص ما عدنا اي شيء الا علينا ان نجري العمليه. يقول دخلوا هذه الفتاه اول ما يوم، قال خلينا ناخذ اشعه، اخذوا اشعه من راسها واذا بالغده خفت قليلا. الله اكبر. يقول اليوم الثاني اخذوا اشعه ايضا خفت اقل من ذلك. اليوم الثالث يقول الدكتور قال خلاص ناخذها الى العمليات لإجراء العملية، ألبسوها ثياب العملية ودخلوها إلى غرفة العمليات. يقول في تلك اللحظات كأنه إلهام جاء إلى هذا الطبيب اللي يريد يسوي جراحة لهذه الفتاة، قال لنذهب ونأخذ الأشعة آخر لحظة لهذه الفتاة. أخذوها ووضعوها في غرفة الأشعة، شغلوا هذه الأجهزة، صاروا ينظرون وإذا بهم ما وجدوا أثرا لهذه الغدة. قالوا الله أكبر، هل المسيح حضر؟ يقول قلت لهم أن الذي حضر وأن الذي شافاني هو أعظم من المسيح. من هو؟ قلت لهم هو سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هذه تربة الحسين. إذن هذا اليوم نتوجه إلى العقيلة زينب، إلى حبيبة الحسين، إلى هذه السيدة الطاهرة. عندك حاجة اليوم اطلبها من السيدة زينب. ترى هذه المآتم لازم نجي ناخذ حاجاتنا من أهل البيت، هذه المآتم هي مشافي إلا إذا عندك حاجة وعندك لا سمح الله عندك مريض، عندك أي شيء تطلب حاجتك من هذه المآتم، هذه المآتم التي هي محل لذكر الله تبارك وتعالى، هذه المآتم التي هي عزيزة على سيدتي نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها. لما تجي إلى المآتم جاي تعز الزهراء بولدها الحسين، لأنها هي التي تبكي على ولدها. في الرواية أن الإمام الرضا في بداية محرم كان يقيم المأتم والعزاء على جده الحسين. ذعبل يقول دخلت على الإمام الرضا سلام الله عليه وإذا بالإمام قال أهلا بك يا ذعبل، أهلا بناصرنا، بيده ولسانه يا ذعبل ارف جدي الحسين. هذه أيام عزيزة علينا أهل البيت. وإذا بدعبل يقول وإذا بالإمام جاء بحجاب، وضع للنساء حجاب، جاء النساء جلسوا ونحن الرجال جلسنا في الجانب الآخر. يقول بديت بهذه القصيدة: مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عصر عرصات. يقول وصلت لهذه الأبيات وإذا صرخة أسمعه من النساء والإمام الرضا يبكي بكاء عاليا. أيوة أيوة أبياتنا هذه: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد ما تعطشانا يا أبا عبد الله بشط فراتي إذا
لطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرضي فلاتي أنا الوالد أنا الوالد والقلب لفان ودور عزبني وين ما جان أنا الوالد المذبوح ابنها اي والله وطوال الدهر ما قال حزنها الزهرة تطلب واحد يواسيها بعدها على الحسين تواسيها انت يا الموالية وين اللي واسين بدمعته على ابن الذي حتى ورقبته يا والله وظلت ثلاثة ايام جبت اوله يا ابني اللي ما حضرته ولا غسلت جثة ودفنت يا ولا غسلت سيدتي يا فاطمة يا بنت رسول الله أنت صاحبة العزاء نوح على الأولاد نوح على الأولاد يا زهر الحزين في كربلاء واحد واحد بالمدينة وتفرقوا عنيت وصار الشمل تبدي واحد من جعد قضايا واحد من يزي واحد دفن عندي سيدتي يا فاطمة واحد دفن عندي واحد عنك بعي قبر الحسن يميج وقبر حسين وين تجاوبكم يا الموالين دهر رماني بالرزاء يا بكل غالي وشتت اولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي وضم علي لون عايا ناعي على حسين يقتل ظمآنا حسين بكربلة
يا الله بقضاء الحوائج شفاء المرضى توجهوا إلى الله في هذه الساعة.